أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما إذا لم يكن كذلك فللفرق بينها وبين الخيالية الصرفة موازين يعرفها أرباب أول صفحة 124 يعرفها أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم، كما أن للحكماء ميزانا يفرق بين الصواب والخطأ وهو المنطق. جيد، قلنا بأنه أساسا عندما نأتي إلى الرؤية يمكن تقسيمها بنحو إلى ثلاثة أقسام: الرؤى الصادقة، والرؤى الباطلة، والرؤى التي خلط فيها الحق مع الكذب، الصدق مع الكذب. ثم إن القسم الأول وهي الرؤى الحقيقية والواقعية والصادقة أيضا تنقسم إلى قسمين: صريحة وتحتاج إلى تعبير. ويتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة أشرنا إلى أمثلة جميع هذه الأقسام. ما هي الرؤيا الصادقة الصريحة؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. ما هي الرؤيا الصادقة التي تحتاج إلى تعبير؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. ما هي الرؤيا التي هي أضغاث أحلام؟ ما هي الرؤيا التي اختلط فيها الحق مع الباطل؟ وقلنا بأنه من كانت نفسه ضعيفة يرى هذه الأمور في النوم، وإلا إذا قويت النفس واستطاعت أن تنقطع عن شواغل الحواس فإنها في اليقظة أيضا قادرة على ذلك. فيما يتعلق بالرؤى الصادقة، أعم من أن تكون في النوم أم أن تكون في اليقظة، يعني ما رآه ما كوشف فيه، قلنا بأنه إما أن تتعلق بالأمور الحادثة بعد ذلك، الأمور المستقبلية، فطريقها الأوضح هو أن يصبر إلى أن يرى أنها تتحقق تقع أو لا تقع. وخلي ذهنك يمي، مو عندما أقول لك تقع أو لا تقع أنت تنتظر بأنه رؤيا اليوم رأيتها بعد أسبوع ترى ماذا تحققها. لعل بعض الرؤى لا يتحقق وقوعها إلا بعد 20 عاما، إلا بعد 30 عاما. فلذا جيد الإنسان عند فد مذكرات يكتب هذه الرؤى ليرى بأنه ما يتحقق منها وما لا يتحقق بعد ذلك. هذا إذا كانت الرؤى أو متعلقة بأمور مستقبلية، بأمور حادثة بعد ذلك. هذا البحث انتهينا منه، انتهينا في البحث السابق إلى أنه إذا لم يكن كذلك، يعني لم تكن الرؤية مرتبطة بأمور مستقبلية حتى يكون الزمان هو الفيصل في صدقها وكذبها، وإنما بحقائق وقف عليها من خلال الرؤية أو من خلال اليقظة كيف يتأكد من صحتها وعدم صحتها. في العلوم الحصولية نحن يوجد عندنا طريق واضح وسبيل سالك وهو علم المنطق، فإن علم المنطق هو السبيل الواضح والطريق السالك لتمييز الحق من الباطل وتمييز الصدق من الكذب، وهذا بقدر ما يتعمق الإنسان ويدقق ويتدبر في القواعد والأدوات المنطقية. لا نقول أن كل ما يصل إليه حق، ولكنه في النتيجة كل ما وصل إليه يوجد عنده طريق منطقي لماذا؟ لتمييز الحق من الباطل. يجعل لهم فرقانا. المنطق فرقان جيد بين الصدق والكذب في العلوم الحصولية وفي القضايا النظرية. لذا قال: وأما إذا لم يكن كذلك، إذا لم تكن تلك الأمور الحقيقية من الحوادث، تارة الأمور الحقيقية تتعلق بالحوادث وأخرى لا تتعلق بالحوادث، فللفرق بينها، بين الأمور الحقيقية وبين الخيالية الصرفة التي لا واقعية لها، لا نفس أمرية لها، إنما هي أضغاث أحلام، وبين الخيالية الصرفة موازين، لابد أن يوجد هناك ميزان ضابطة يعرفها هذه الموازين أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم. هسه الآن بعد ذلك يشير إلى بعض هذه الموازين. الآن بشكل عام يقول: كما أن للحكماء، للفلاسفة، للعلوم الحصولية ميزانا ضابطة، قاعدة، ميزانا يفرق بين هذا الميزان، يفرق بين الصواب والخطأ، وهو ماذا؟ وهو المنطق. خب، ما هي هذه الموازين التي توجد للمكاشفات أعم من أن يراها في النوم أو يراها في اليقظة؟ قال: منها ما هو ميزان عام، ومنها ما هو ميزان خاص. أما الميزان العام وهو القرآن والحديث، يعني كل حقيقة انتهى إليها من الحقائق لا بد أن يعرض ما انتهى إليه على ما؟ ها؟ على القرآن والحديث، على القرآن والعترة، بفهمنا على القرآن ماذا؟ والعترة. فما وافق فهو الحجة، يعني كان حقيقة، وما لم يوافق يكون ماذا؟ يكون باطل. لذا إذا تتذكرون في أبحاث تمهيد القواعد، هذه النقطة ذكرناها، ما أدري الإخوة يتذكرون أم لا، هناك قلنا: كما أن القضايا النظرية لا بد أن تنتهي إلى البديهية، قلنا الكشف غير المعصوم لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى كشف المعصوم. متى يكون كشفي حجة ويمكن الاطمئنان به والاعتماد عليه؟ متى؟ ها؟ إذا وافق كشف المعصوم، أما إذا لم يوافق فلا قيمة له. هذا المعنى لإخوة إذا يردون يتذكرون البحث أنا أشير إليه حتى يرجعون إليه في تمهيد القواعد. هناك في تمهيد القواعد تحت عنوان فائدة كثيرة الجدوى في الدرس 164، في الدرس 164 قال: دقيقة بقي، قد بقي ها هنا بحث مفيد لا بد أن نشير إليه إشارة خفية. اعلم أن أصحاب النظر والتعليم عندهم علم يمكن أن يتميز به النظر الصحيح من الفاسد، ويمكن أيضا أن يعرف به وجه الحق عن الباطل، وليس عند السالكين من أصحاب المجاهدة آلة شأنها ما ذكرنا. هذا إشكال يرد على ماذا؟ على طريق السير والسلوك، على طريق المكاشفة. طريق النظر توجد آلة منطقية، طريق التزكية، طريق المجاهدة والكشف توجد فيها أو الآلة أو لا توجد؟ قال: فإن قيل أن علومنا وجدانية فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة، قلنا: إنما يجده بعض السالكين قد يكون مناقضا لما يجده البعض الآخر ماذا؟ منهم. إلى أن يأتي إلى هذا يقول، خلي محل الشاهد هذه الجملة: إذن لابد للسالكين من أصحاب المجاهدة، هاي القاعدة احفظوها أنا أكررها لأهميتها إخواني الأعزاء، طريق التزكية، طريق المجاهدة ليس في عرض طريق النظر، يعني إما هذا وإما ماذا؟ هذا. فإذا ذهبت إلى المجاهدة والتزكية فلا حاجة إلى النظر، لا، وإنما طريق المجاهدة مكمل لطريق ماذا؟ لطريق النظر. يعني ماذا؟ يعني ما وقفت عليه في النظر حصولا ومفهوما وصورة في المجاهدة تقف عليه ماذا؟ شهودا وحقيقة. هذا هو، وإلا الطريق الأصلي الحق والإنصاف هو ماذا؟ هو طريق النظر. لأن الإنسان إذا لم يوجد عنده طريق النظر، إن شاء الله بعد ذلك هذه المكاشفات تلعب به يمينا ويسارا، تلعب به يمينا ويسارا كما سيتضح بعد ذلك. قال: لابد للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية النظرية أولا بعد تصفية القلب. طبعا هذه العلوم النظرية تتوقف على التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا، بينا هذا المعنى في البحث السابق. بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكدرة المظلمة وتهذيب الأخلاق وتزكيتها حتى تصير هذه العلوم النظرية التي من جملتها الصناعة الآلية المميزة التي من جملتها علم المنطق بالنسبة إلى المعارف الذوقية كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة إلى العلوم النظرية غير المنتظم. إذن ما هو منطق علم المجاهد؟ ها؟ ما هو منطقه؟ ها؟ حصيلة ونتائج علم ماذا؟ العلوم الحصولية. هذا المنطق. ما هو منطق العلوم الحصولية؟ علم المنطق. لذا هنا عندما يقول بأنه لا بد أن يرجع كشفه إلى ماذا؟ ها؟ لا بد أن يرجع كشفه إلى ماذا؟ إلى كشف القرآن، إلى القرآن وإلى الحديث. بعبارة أخرى واضحة مولانا، لا، الذي يريد أن يعتمد ويتكئ على مكاشفاته وعلى نتائج تزكياته ومجاهداته إما أن لابد أن يكون مجتهدا في معارف الدين حتى يقول هذا دين واعتقادي دين، وإما لابد أن يكون له أستاذ مرشد ومرجع ومجتهد وشخص مجتهد في هذه المعارف يعرض نفسه عليه، يقول أنا كشفت بالأمس بهذه الحقيقة، هل تنطبق مع الموازين الدينية مع المعارف الدينية أو لا تنطبق؟ واضح صار هذا المعنى؟ بعد هذه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بعد كل هذه المخاطر في طريق المجاهدة واقعا الأصل يكون طريق النظر أو طريق ماذا؟ طريق المجاهدة. هذا بحثه سيأتي. جي هذا البحث راجعوه، وهي بحث مفيد ومهم. قال: منها ما هو ميزان عام وهو القرآن والحديث المنبئ كل منهما. قراءة أخرى موجودة المبنية كل منهما، كلاهما صحيحة ولكنه المنبئ لعله أولى. المنبئ كل منهما، منبئ عن ماذا؟ عن الكشف التام محمدي صلى الله عليه وآله. هذا هو الميزان العام. أما ويوجد ميزان ماذا؟ ويوجد ميزان خاص. بعد هذا يختلف باختلاف العرفاء وباختلاف أصحاب المكاشفات والمجاهدات. ومنها ما هو خاص وهو ما يتعلق بحال كل منهم من أصحاب المشاهدات والمكاشفات، بحال كل منهم الفائض عليه من الاسم الحاكم، لأنه إذا واقعا كان تحت قيمومة اسم من أسماء الجلال ماذا يفيض عليه؟ ها؟ الخوف والحزن والبكاء وإلى غير ذلك. أما إذا كان تحت قيمومة لسبب من الأسباب كان تحت قيمومة اسم من الأسماء الجمالية تجد عليه السرور والارتياح والاطمئنان وإلى غير ذلك. هذا تابع لا بد بعد هو يشخص أنه دا يعيش فيها تحت هذا الاسم أو دا يعيش ماذا تحت هذا الاسم. وهذا معنى ما تقدم الإخوة يتذكرون، قلنا أن العارف ابن الوقت مقصودي ابن الوقت يعني ابن تلك الحالة التي هو تحت، أو هو ابن ذلك الاسم، عبد ذلك الاسم الذي تظهر عليه آثاره ومظاهره في تلك الحال. قال الفائض عليه من الاسم الحاكم والصفة الغالبة على ذلك الإنسان. وسنومئ في الفصل التالي بعض ما يفرق به إجمالا، بعض ما يفرق به إجمالا أو ما يعرف به إجمالا إن شاء الله تعالى. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع في مراتب الكشف وأنواعها إجمالا. هذا تمام الكلام في أصل الفصل السادس. إلى هنا انتهينا من الفصل السادس. ننتقل بعد ذلك إلى تنبيهين يوجدان في هذا الفصل السادس، وهما من التنبيهات الأساسية في أبحاث عالم المثال المنفصل. إذا يتذكر الإخوة فيما تقدم اتضح أن المثال قد يكون متصلا وقد يكون ماذا؟ منفصلا. هذا التنبيه الأول معقود لهذه الجهة، وهو قاعدة عامة: هل أنه بالضرورة أن كل ما له وجود في عالم المثال المنفصل له صورة حسية في عالم الشهادة؟ يعني هل أن كل ما له وجود في عالم المثال المنفصل له مظهر في عالم الشهادة أو لا ملازمة؟ إذا تتذكرون نحن في مبحث العقول أيضا قلنا كذلك، في مقام الواحدية أيضا قلنا كذلك، قلنا بأنه لا ملازمة أن كل ما موجود من الحقائق والأعيان في عالم الواحدية له مظهر في عالم العقول، وكل ما له وجود في عالم العقول له مظهر في عالم المثال المنفصل، وكل ما له وجود في عالم المثال المنفصل له مظهر في عالم الشهادة. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن العكس ما هو صحيح، وهو أنه إذا قلنا أن شيء له تحقق في عالم الشهادة وعالم الحس وعالم الظاهر المطلق، فبالضرورة له ما هو؟ له وجود في عالم المثال المنفصل. وإذا كان له وجود في عالم المثال المنفصل فبالضرورة له وجود عقلاني، وإذا كان له وجود عقلاني فبالضرورة له وجود علمي أين؟ في عالم الواحدية. إذن القاعدة الأولى العلاقة بين عالم المثال المنفصل، هذا قوس النزول، القاعدة الأولى في العلاقة بين عالم المثال المنفصل في قوس النزول وعالم الحس، ما هي القاعدة؟ وهي أن كل ما له وجود في عالم الحس والشهادة له وجود في عالم المثال لتطابق العوالم، لقوله وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه، وليس بالعكس. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، خلوا ذهنكم يمي، القاعدة الثانية: بعض تلك الوجودات التي ليس لها صورة حسية، ليس لها صورة حسية، يعني الآن عندما نضع يدنا على، افترضوا الوجود العقلي للإنسان له وجود مثالي في عالم المثال المنفصل قوس النزول، وله وجود حسي في عالمنا وهو زيد وعمرو بكر وخالد، صحيح؟ مو هالشكل؟ ولكن بعض من الموجودات العقلية أو المثالية هذه ليست لها صورة حسية في عالم. أضرب مثال: جبرائيل نعتقد أنه من الموجودات العقلية الروحانية ولها وجود أيضا مثالي في عالم المثال المنفصل، له لهذه الحقيقة لها صورة حسية في عالمنا وليس لها صورة حسية في عالم يعني مقصودي له صورة كصورتنا الحسية، كإنسان، كبقر، كسماء، كأرض، كماء، كنار، له صورة حسية في عالمنا أو ليس له؟ ليس له. إذن هذه إذا أرادت أن تظهر في عالمنا ماذا تفعل؟ هنا تأتي نظرية التمثل إخواني الأعزاء. نظرية التمثل لمن؟ طبعا هذا أول الطريق، بعد ذلك ستتسع. الآن خلينا أول الطريق، نظرية التمثل لمن تأتي؟ تأتي للموجودات التي ليس لنوعها صورة حسية في عالمنا، ولكنها ماذا؟ تريد أن توجد في عالمنا فتتمثل بهذه الصورة أو بتلك الصورة. هذه القاعدة الثانية. خلنا نقرأ العبارة حتى يتضح المطلب. قال: لابد أن تعلم أن كل ما له وجود في العالم الحسي، ماذا؟ له وجود في العالم المثالي دون العكس. هذه إشارة إلى القاعدة الأولى. من هنا موجبة كلية، أما من هناك موجبة كلية لو جزئية. إذن النسبة بينهما ما هي العلاقة؟ عموم وخصوص مطلق. كل ما موجود هنا فهو موجود هناك وليس العكس. لذلك قال أرباب الشهود إن العالم، خب هسه لذلك هذا أكو فد مقدمة مطوية، خلي ذهنكم يمي. خب إذا كان الأمر كذلك فعالم العقل، فعالم المثال بالنسبة إلى عالم الحس ماذا يكون؟ في سلسلة العلل الموجدة لعالم الحس، يعني أنه واسطة الفيض لعالم الحس. فإذا كان علة عالم المثال المنفصل النزول علة لعالم الحس، والعلة واجدة لكمال المعلول ماذا؟ وزيادة. المعلول العلة هي المعلول بنحو ماذا؟ بنحو أعلى وأشراف. هاي الأعلائية والأشرفية شقد؟ يعني مثلا هذا 99 ذاك 100 مثلا، هذا 95 ذاك 100 مثلا. لو أنه لا قياس بين الوجود الحسي للشيء والوجود المثالي للشيء. هنا يريد أن يشير إلى هذه المقدمة المطوية. قال: لذلك قال أرباب الشهود إن العالم الحسي بالنسبة إلى العالم المثالي كحلقة ملقاة في بيداء، هذه البيداء لا نهاية لها. طبعا يكون في علمك العالم المثالي إذا قيس إلى العالم العقلي أيضا ماذا؟ يكون كذلك. بل بعض مراتب العالم المثالي أيضا كذلك. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن العرش من عالم المثال المنفصل النزولي، الكرسي من عالم المثال المنفصل. أقرأ لكم هذه الرواية القيمة في تفسير العياشي، في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 258. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي. ثم قال رسول الله: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. هذا نفس المضمون. هذا المضمون لعله في ذهنه هو ينسبه إلى أرباب الكشف، ولكن توجد فيه رواية في ذهن لعله أرباب الكشف، ولكنه واقع توجد رواية. وإن فضله على العرش كفضل الفلات على ماذا؟ على الحلق. لا بالعكس، هذه بالي الرواية وين هذه؟ بالي إن كل شيء يقول في الكرسي لك حمل قاف الأرض، وإن فضله، وأن فضله على الكرسي. بلي أي بلي، لأنه العرش فوق الكرسي لا، وإن فضله، فضل من؟ فضل الكرسي. لا، الرواية هذه تقول: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. زين. وإن فضله، فضل من؟ وفضل الكرسي يصير على العرش كفضل الفلاتي على الحلقة. يقينا الكرسي مو أعظم من العرش، وإنما القضية معكوسة. رواية الرواية اللي أنا رأيتها كاملا معكوسة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي ماذا؟ ها؟ على الفلات، على أي الأحوال. هذا بلي موجودة، روايات موجودة بهذا المضمون، بلي مجموعة روايات موجودة هنا في تفسير العياش. على أي الأحوال، كحلقة الملقاة في بيداء لا نهاية لها، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أما إذا أراد الحق، يا قاعدة وهو أن بعض الموجودات لا وجودة لا صورة حسية لها في عالمها، وإذا أرادت أن تظهر في عالمنا ماذا تصنع؟ قال أما إذا أراد الحق تعالى ظهور ما لا صورة لنوعه في هذا العالم الحسي، أراد له أن يظهر في عالمنا عالم الحس، ولكن هذا الموجود ليس له صورة نوعية، ليس له صورة في عالمنا الحسي. أما إذا أراد الحق تعالى ظهور ما لا صورة لنوعه في هذا العالم، ظهوره أين؟ هذا في متعلق بظهور، ظهوره في الصورة الحسية مثل ماذا؟ كالعقول المجردة وغير العقول المجردة. عند ذلك هذا الموجود ماذا يفعل؟ فيتشكل بأشكال المحسوسات، هو ليس له صورة محسوسة به حتى يظهر بصورته المحسوسة. أنا لي صورة محسوسة بهذا النوع، أظهر ماذا؟ بصورتي. الكلب كذلك، الثور كذلك، النار كذلك لها صورة، تلك الوجودات الروحانية من عقلية ومثالية لها صورة محسوسة. أما هذا له صورة محسوسة أو ليس له صورة محسوسة؟ فعندما يظهر إذن بمن يظهر؟ ها؟ بصورة خاصة به؟ الجواب كلا، يظهر بصورة من هذه الصور المحسوسة. فلذا جبرائيل عندما يظهر يريد أن يظهر ويتمثل لنا ويتشكل بأي شكل يتشكل؟ ها؟ بدحية الكلب أو بغيرها من الصور. التفتوا جيدا، هذه حقيقة مهمة، وهي أنه إذن عندما يريد أن يتشكل، يتشكل بماذا؟ يتشكل بصورة محسوسة. ومن هنا أنتم تجدون أن جملة من أصحاب المكاشفات سواء في النوم أو في اليقظة عندما يكاشفون أو يرون رؤيا يرون شخصا يعرفونه، هسه سيد شيخ عامي غير عامي، ولكن شخص يعرفونه يأتي بتلك الصورة، لأن ذلك الملك عندما يريد أن يتمثل لهذا الموجود يتمثل له بماذا؟ يتمثل له بصورة مناسبة لهذا، يتشكل له بصورة مناسبة لهذا. فلذا هنا يشير إلى شرطين، خلوا ذهنكم يمي. الشرط الأول يقول فيتشكل بأشكال المحسوسات عندنا بشرطين. الشرط الأول بالمناسبات التي بينها، بين المحسوسات وبينهم، يعني العقول المجردة لابد أن توجد هناك سنخية بين تلك الحقيقة التي لا صورة حسية لها وبين هذا المحسوس الذي تشكل به، هذا أولا. وثانيا وعلى قدر، هذا الشرط الثاني، وعلى قدر استعداد ما له التشكل، وفي نسخة أخرى من له التشكل، ولعله ذيك العبارة النسخة الأخرى أدق، بقدر وعلى قدر استعداد ما له أي ما لأجله التشكل. عند ذلك ماذا؟ كظهور جبرائيل عليه السلام بصورة دحية ماذا؟ دحية الكلب. طبعا تعلمون بأنه كما تذكر في الروايات وتذكر في النصوص بأن دحية الكلب كان شاب جميل متناسق الظاهر وإنسان طاهر، يعني مو أنه إنسان فاسق فاجر مجرم معروف في الناس، لا 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 مو هالشكل. ولكن خلوا ذهنكم يمي، هاي قاعدة، خلي أشير إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن هذا التمثل على نحوين، تارة تمثل لشخص فلهذا هو فقط ذلك الشخص يراه، واللي جالسين معه يرون أو لا يرون، لا يرضى. وكم له نظير في الروايات عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا كان يقول؟ ها؟ يقول هذا جبرائيل يحدثني. يعني جبرائيل تمثل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الذين كانوا حوله يرون أو لا يرون. ها؟ فتمثل متمثل بشرا سويا، بل ماذا؟ لها. ها؟ مرتبط بها هذا. فلذا اللي كانوا حول مريم يرون أو لا يرون؟ لا يرون. التمثل إذن على نحوين إن صح التعبير، تمثل بنحو العموم دحية الكلب كان يراه، ها؟ وكذلك التمثل الشيطان بعد ذلك عندنا في الروايات أنه تمثل بسراقة، تمثل وها كل الناس كان يرونه، مع أن سراقة بذاك الوقت كان في مكة ولم يكن في مكة، لم يكن في مكة. هذا البحث من الأبحاث القيم لعله مناسبته تأتي. أنا من باب الإشارة فقط أشير إليه، الإخوة إذا يردون يراجعون في الجزء 14 من تفسير سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 36، هناك عنده عنوان تحت عنوان، عنده بحث كلام في معنى التمثل. يقول فمعنى تمثله لها أي لمريم ظهوره لها في صورة بشر وليس عليها في نفسه، مو أنه صار بشرا حقيقة، أنا وأنت الآن بشر ماذا؟ مادي حقيقة، مو تمثلنا تمثل بشري، نحن بشر ماذا؟ بشر حسي. يقول وليس عليها في نفسه، بمعنى أنه كان في ظرف إدراكها على صورة بشر وهو في الخارج عن إدراكها على خلاف ذلك. وبهذا تتضح الصورة الحسية والتمثل في الصورة الحسية. ما الفرق بين الصورة الحسية والتمثل بالصورة الحسية؟ في الصورة الحسية لا، انقلب واقعا حقيقة، الآن ما هو؟ هو وجود مادي حسي في الخارج. أما في التمثل في الصورة الحسية انقلب عن حقيقتها ولم ينقلب. قال وهذا هو الذي ينطبق على معنى التمثل اللغوي، فإن معنى تمثل شيء لشيء في صورة كذا هو تصوره عنده بصورته وهو هو على في الواقع ونفس الأمر، لا صيرورة الشيء شيئا آخر. فتمثل الملك بشرا هو ظهوره لمن يشاهده، التفتوا جيدا، هو ظهوره لمن يشاهده. يعني خلي ذهنك يم، يعني مثال متصل، من يقول إلى واقعيها؟ إذا مثال أنت ملان صور ما تشاف المثال المتصل. لا إخواني التفتوا، أنا ذكرت لأنه الآن أجب ذيني أخاف يخلق صراحة مثال المتصل عشان ما إلى واقعية أنت توجده، هذا مثال منفصل، ولكنه مثال منفصل في صورة ماذا؟ ها؟ في صورة الذي تعهده من الصور من الأمور الحسية، مثال متصل. بلي هسه أنا بنحو الإجمال هذا الطلب خلوه في عهدتكم علي إن شاء الله في اليوم أشرحه، وهو أنه أساسا العلم الحصولي هو شنو هو؟ هو العلم الحصولي هو ارتباط بالمعلوم بالعرب، ها؟ مع أنك أنا تقول تعال أعلم به، هذه الصور المحسوسة للوجودات الخارجية المادية مثال متصل لو واقع أدركته، ها؟ مع أنه المعلوم بالعرض موجود أو غير موجود، ما قدرت أقرب المطلب إلى ذهن إخوي ولو تقريبا إجماليا. أنت الآن تقول أنت الآن تمثل لو واقع خارجي، أنت واقع خارجي الآن، أنت موجود، أنا أعلم بك، أنا أعلم بك يعني شنو؟ يعني عندي مثال متصل أنا أوجدته لنفسي، لأنه أكو واقعية هذا دا يكشف عنه، ولكن مربوط بالمعلوم بالخارج لو مو مربوط بالمعلوم بالخارج، ما مربوط. فلذا قد يصيبه وقد يخطأه. هسه قلت لكم بأنه هذا البحث من الأبحاث القيمة والدقيقة، والسيد الطباطبائي متعرض لنا إلى بنحو هواي لطيف. قلت هاي نص عبارته، قلت فرق بين أن يكون هناك حقيقة يظهر للمدرك بما يألفه من الصور وتحتمله أدوات إدراكه، وبين أن لا يكون هناك إلا صورة إدراكية ليس وراءها شيء. أكو فرق لو ما أكو فرق؟ الثاني أصير صفصطة ما لها واقعية، أما الأولى تكون ماذا؟ تكون حقيقة، ولكن هذه الحقيقة تمثلت لي في هذه الدائرة وهي دائرة الإدراك، وهي المعلوم ماذا؟ وهي المعلوم بالذات. ما أدري شوي أجا إلى ذهن الإخوة ولا فرق كبير. والسفسطة هي الثاني دون الأول. ثم يقول وتوخي أزيد من ذلك في باب في باب العلم الحصولي طمع فيما لا مطمع فيه. هو العلم الحصولي حقيقة هذا أكثر من هذا ما بيش إنه العلم الحصولي شكوي. هذا التمثل، ولذا مو أنه تمثل لها بشرا سويا، يعني أوجدت صورة المثال المتصل أين ماذا مريم في ذهنها، مو هالشكل، ولكن حقيقة تمثلت لها بهذه الصورة في ظرف إدراكه. ما أدري واضحة هذه ولا ها؟ حقيقة تمثلت لها في صورة البشر، مو أنها مثال متصل، حقيقة تمثلت في محوطة وجودها الروحاني بهذه الصورة، فلهذا تحدثت معه وتكلمت معه، قالت له، أشار إليها، إلى آخره. هذه مطلب قدرت. إيش قال عندنا وقت آية؟ ما أدري هذا المطلب قدرت ولو إجمالا أوصل إلى ذهن الإخوة. إذا اتضحت هذه الحقيقة إخواني خلوا هذا المطلب في أذهانكم. الإخوة اللي حضروا عندنا المعاد حضروا، والذين ما حضروا هذه الحقيقة فليلتفتوا إليها. نحن عندما نقول بأنه كل مؤمن له جنات وحور وإلى ما شاء الله، أن كل مؤمن يستطيع أن يستوعب كل أهل الجنة في ضيافة، هذا صورة حسية في الخارج، واقع خارجي، لأنه ضمن تمثلاته ومحوطة وجوده. أي منهم؟ المحققون يقولون بأنه أنت عندك حور، عندك نساء، عندك غلمان، عندك قصور، عندك كذا، هذه دائرة الوجود ماذا؟ اتسعت، هذه كلها تمثلاتك أنت، تمثلات أعمالك واعتقاداتك. إذن هذا اللي راح يزورك يجي يجلس بجنبك يوم القيامة، هذا اللي يراهن أو لا يراهن؟ ناك ناك يراهن، يعني الآن اللي كان جالس بجنب مريم كان يرى هاي الصورة المتمثلة أو لا يرى؟ وهناك من يجلس جنب المؤمن يرى حورة وغلمانة وقصورة أو لا يرى؟ ها؟ الجواب في جملة واحدة أنه هذا تابع لاختياره. لمن؟ لاختيار المؤمن. إن أراد أن يريه يستطيع، إن لم يريد، كما أنه هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وآله كان قادرا أن يري الآخرين الحقائق لو مو قادر. هذه الحالة تحصل عند كل مؤمن يوم القيامة. بعد إذا دخلت إلى قصر وشفت حورية مال المؤمن آخر، هم يمكن أنه أقول أريد هذه لو ما يمكن، وأريد مثل هذه لو ما أريد؟ لا، ما يمكن أبدا، الباب مغلق أساسا، لأن أكو فد إشكالية هناك، وهو أنه هذه شلون هذه عدي، يعني شنو الارتباطات شلون تصير، الدخول والخروج شلون تصير. الجواب أنه هذه محوطة وجودي كما الآن من باب التمثيل، أنت كل ما هو داخل في محوطة وجودك الذهني والوهمي والخيالي والعقلي يمكن للآخرين أن يقفوا عليه أو لا يمكن، هناك يتسع ويكون حقيقة خارجية، متن الأعيان. ولكن متن الأعيان الذي لا يكون إلا لمن؟ ها؟ إلا للشخص، إلا للمؤمن. ها؟ وفي النار أيضا كذلك، في النار أيضا كذلك، هذا الإنسان نعوذ بالله في النار ويشد ويعذب أشد أنواع التعذيب، مو بالضرورة اللي بجنبه يعذب ماذا؟ مثل أبدا. ولذا تجدون أنه اثنين نفرين، واحد إمام واحد فاسق فاجر، يوضعون في قبر واحد، ولكن أحدهما روضة من رياض الجنة والآخر حفرة من حفر النيران. أكو تزاحم أو لا يوجد تزاحم؟ لا يوجد تزاحم، لأنه هذا في عالمه وهذا أي في عالمه. وأنا أقول بلي أحسنتم، يرونها أمور أنفسية، ولكن مو أنفسية يعني خيال متصل. ها أي شوفني أيدا أأكد أميز بين التمثل وبين الخيال متصل، مو هذول بعض تصوروا أنه كما يراه مثلا فلان عندما يتخيل، لا مو تخيلات من قبيل التخيلات المثال المتصل، وإنما هي من قبيل التمثلات الواقعية التي يتألم الإنسان بها ويتلذذ ماذا؟ ويتلذذ. طبعا هذه مو منافية أنه يوجد معاد جسماني، أبدا أبدا، موجود المعاد الجسماني، ولكن بإضافة المعاد الجسماني ماذا يوجد؟ هذه السعة الوجودية. يقول وفي الروايات من ذلك شيء كثير، رواية لطيفة، كتمثل إبليس يوم الندوة للمشركين في صورة شيخ كبير، وتمثله يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج، وتمثله ليحيى في صورة عجيبة، ونظير تمثل الدنيا لعلي في صورة مرآة حسناء فتانة، طلقتك ثلاث كما في الرواية. وما ورد من تمثل المال والولد والعمل للإنسان عند الموت، روايات كثيرة. وما ورد من تمثل الأعمال للإنسان في القبر يوم القيامة وفي يوم القيامة، ومن هذا القبيل التمثلات المنامية إلى غير ذلك. هاي التمثلات المنامية ليست مثال متصل، وإنما هي مثال منفصل، ولكن في محوطة وجود من؟ في محوطة وجود النائم. يقول كظهور جبرائيل بصورة دحية الكلب وبصور أخرى، كما نقل عن عمر من حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان. هذا بحثه، وكذلك باقي الملائكة بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.